السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
بسم الله الرحمن الرحيم
حسن الاستماع والفائدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من نعم الله سبحانه وتعالى علينا إدراك صيام شهر رمضان المبارك، هذا الشهر العظيم الذي اختصه الله عز وجل بجملة من المزايا والفضائل، ومن أهمها وأعظمها أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن الكريم، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم، واهتم الصحابة والتابعون ومن بعدهم والمسلمون عموما بكتاب الله سبحانه وتعالى. نريد الكلام على بيان هذا القرآن وفضائله، وإذا تأملتم في ثاني سورة في المصحف، ترتيب المصحف، وهي سورة البقرة، أشار الله عز وجل إلى شيء من فضائل هذا القرآن، فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأعظم طريق لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي من تبعه عاش على اليقين وسلم من الشك ومن الريبة، وحصل لديه أمن عقدي وفكري. وهذا الشهر كما ذكرت الذي نعيش لياليه شهر القرآن، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أنزله في ليلة من هذا الشهر، وهي ليلة القدر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ما هذه الليلة المباركة؟ قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد ورد الحديث بأن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت الكتب السماوية تنزل فيه على الأنبياء، فصح عن واثرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، يعني في ليلة 25. وأخرج الحاكم والنسائي في الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في ليلة القدر قال: أنزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، فكان بموقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في أثر بعض، ثم قرأ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل مفرقا على حسب الوقائع والأحداث على نحو من 23 سنة وهي وسلم. فشهر رمضان كان زمنا مباركا لإنزال الكتاب المبارك هو القرآن الكريم، ولذلك اجتهد السلف الصالح في الاعتناء بالقرآن الكريم في شهر رمضان عناية خاصة، اعتنوا به عناية خاصة، وقدوتهم في هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة. جبريل عليه السلام كان يتدارس القرآن في شهر رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة. فجاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح من بالخير من الريح المرسلة. وهذا فيه فضيلة مدارسة القرآن في رمضان، وخصوصا قيل بالليل. لماذا؟ لأن الليل تنقطع فيه الشواغل وتنصرف الهموم ويقبل الإنسان على راحته، والليل محل السكنة والراحة والطمأنينة. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يجتهدون في ختم القرآن في رمضان أكثر من غيره، فيقرؤونه في خلواتهم وفي صلواتهم. قال عبد الرزاق رحمه الله كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة أي من النوافل وأقبل على تلاوة القرآن، وليس المقصود أنه تركها بالكلية، وإنما وجه عنايته إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، هاي في صلاة التراويح، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. هذا وغيره يدلنا على اهتمام السلف رحمهم الله بكتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان اهتماما بالغا. والصائم يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام وقراءة القرآن، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام وبين القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. فأين الناس من مثل هذه الفضيلة وقد انشغلوا في ليلهم للأسف بمتابعة الأفلام والمسلسلات واللعب بألعاب الكمبيوتر وألعاب البلاي ستيشن وغيرها من الأمور التي يقضون فيها الساعات الطويلة. وأما كتاب الله سبحانه وتعالى فلا يكون له نصيب من يومهم وليلتهم إلا فيما فضل من أوقاتهم. وربما قرأوا في المصحف لأجل أن يقال أنه قد ختم في رمضان مرة أو مرتين، فتراه لا يعتني بالقرآن العناية الكافية ويصرف جهده ووقته فيما لا يعود عليه بخير، بل ربما عاد عليه بالشر وبنقصان الأجر والثواب واكتساب الوزر والعقاب والعياذ بالله. لذلك علينا أخواني الأفاضل أن نهتم بهذا القرآن الكريم، وليس هذا مجرد كلام يقال، وإنما هو واقع يجب على المسلم أن يعتني به، لأن هذا الكتاب كما قال تعالى لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هداية. وقد قال سبحانه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول ابن كثير هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها. والرشد المخالف للغي ومفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقال الله سبحانه وتعالى في وصف هذا القرآن العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تأملوا معي هذه الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان وهذه الآية الكريمة أجمل الله سبحانه وتعالى فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة. وأخبر سبحانه أن من اتبع هذا الكتاب فإنه لن يضل ولن يشقى، بل له السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. قال تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال صلى الله عليه وسلم قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ومن هداية القرآن أنه دل على الخير ورغب فيه وبين الشر وحذر منه بأوضح بيان وعبارة. وتأملوا معي هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه أجمع آية في كتاب الله كما قال ابن مسعود وغيره. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على حقوق العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. ومن هداية القرآن الكريم أنه احتوى على الشفاء التام من الأمراض، أبدان أمراض الأبدان وأمراض القلوب، من هداية القرآن الكريم أنه احتوى على الشفاء التام من أمراض الأبدان وأمراض القلوب الحسية والمعنوية. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هنا كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. ثم يقول: كيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. انتهى كلامه يرحمه الله تعالى، وكلامه في غاية الروعة والدقة. ففي القرآن الكريم الشفاء للأمراض الحسية الأوجاع المؤلمة، وفيه الشفاء للأمراض المعنوية كالشهوات والشبهات. ولذلك أنت إذا تقرأ القرآن وتنظر إلى القواعد التي فيه والأصول الثابتة المحكمة بإذن الله تعالى لن تتأثر بفكر منحرف أو فكر شاذ. ومن هداية القرآن أنه يدل العبد على ربه من أقرب طريق، فبين الله عز وجل في القرآن أسماءه الحسنى وصفاته العلى، بيّن آثاره، آثار الأسماء والصفات في الخلق والكون، وبيّن للعباد طريق عبادتهم له والحقوق الواجبة له عليهم، ويعرفهم كذلك حسن عاقبتهم إنهم أطاعوه واتبعوا أمره وجزاء المخالفين والمكذبين. ولذلك إخواني، إذا ننظر في حال بعض الملاحدة الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وتجدهم من أبناء المسلمين، تجد أن علاقتهم بالقرآن الكريم منقطعة، لأنه لم يأخذ هذا الكتاب كيقين ثابت في قلبه معتمد عليه في أيسر قواعده التي آمن بها حتى كفار قريش، وهي أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق، لكن ظهر عندنا من يقول: لا والله، يقولون لا يوجد خالق، وإنما هذا العالم وجد نتيجة انفجار هائل صدفة والعناصر التي اتحدت مع بعضها البعض وتكونت هذه المجرات. وأما الإنسان والكائنات الحية فأصلها خلية بسيطة نتيجة الطفرات الجينية عبر ملايين السنين، تطورت هذه الخلية حتى كونت كائنا حيا. هذا الكائن الحي تطور عبر ملايين السنين حتى كون كل هذه الكائنات الحية. وأما الإنسان فإنه متطور عن قرد كما يدعون. أما المسلم لا والله، يوقن أن خالقه هو الله، لأن الله قال: الله خالق كل شيء. فالله خالق الكون وخالق الإنسان وخالق الحيوان، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. يرتاح العبد، يشعر براحة بطمأنينة، لأنه على اعتقاد صحيح أما أولئك القوم الذين يقولون بالخلية البسيطة وبالانفجار، نقول لهم من أخبركم بذلك؟ هل عندكم علم يقيني بالموضوع؟ الجواب لا، إنما مجرد نظريات تتبدل وتتغير باستمرار. هل هناك من شاهد هذا الأمر ونقله لكم من الثقات؟ الجواب لا. طيب، هل حدث ذلك بعده لتروه أمامكم في المختبرات العالية عالية الدقة، فرأيتم خلية بسيطة تطورت عبر ملايين السنين وتكونت؟ أنتم الآن أصلا إلى الآن علماء الأحياء إلى اليوم لا يستطيعون يعني إنتاج خلية واحدة، ولا يزالون يكتشفون أسرار الخلية الواحدة، وأعظم اختلال وأعظم شيء وصلوا إلى الآن اللي هو ما يسمى بالدي إن إيه والشفرة الوراثية. هذا أعظم شيء وصلوا إلى هذا الوقت، وقد غير هذا الاكتشاف الكثير من النظريات التي كانت سائدة في ذلك الزمان. لذلك الذي يقرأ القرآن يوقن، قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نؤمن بالغيب، الغيب الذي يقول إن الله خلقني، خلق آدم من تراب وخلق من آدم حواء. رب العالمين سبحانه وتعالى صادق في قوله، فأنا أخذ منه هذه العقيدة بيقين، بخلاف هذه النظريات التي تجعل الإنسان مضطرب، كما يقول أحدهم جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، وأنا لا أحفظ الشعر لكن هذا بالمعنى، جئت لا أدري من أين ولكني أتيت أبصرت أمامي طريقا فمشيت شئت ذلك أم أبيت. ما يدري هو أصلا لماذا مولد في هذا العالم، ما يدري نهايته ما هي. أما المسلم يدري، لأنه يؤمن بأن القرآن الكريم كتاب صدق فيه هداية. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ما المقصود من خلقنا، وبين لنا الجزاء على هذا المقصود وهذه النتيجة إذا حققناها هي العبادة، وبين العقوبة، وبين حياتنا بعد الموت، وبين حياتنا يوم القيامة، وأن هناك حشر ونشر، هناك حساب، هناك صراط، هناك موازين. فالمسلم العامي الذي ما عنده بروفيسورية ولا عنده دكتورية ولا عنده شيء من الشهادات العليا، على يقين من دينه ثابت في عقيدته. ولذلك والله نقرأ في كتب بعض أهل الكلام يقول عند وفاته، يقول والله إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وكان من تلكم البلد. لماذا؟ العجوز ما عندها شهادة. لذلك لما جاء أحدهم وكان من كبار القوم من كبار المتكلمين وخلفه طلاب كثر، فمر عجوز بجنبه ولا عطسته وجه، فقال واحد من الطلاب ما تعرفين؟ سألت من هذا؟ قالت ما تعرفينه؟ قال والله ما أعرف. هذا الذي أوجد 100 دليل 1000 دليل على وجود الله. فقالت والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك على وجود الله ما أوجد 1000 دليل على وجود الله. ما نحتاج لذلك، لأن وجود الله فطري، وجود الله سبحانه وتعالى فطري، تقوم الفطرة عليه قبل أن يدل عليه أي أمر آخر. من أراد الهداية إخوان الصائمين في الدنيا والآخرة فعليه بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا، والعبد يسأل الله الهداية في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة كما تعلمون في قوله اهدنا الصراط المستقيم. هذه الهداية أشار الله إليها في القرآن في آيات كثيرة. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في أول سورة عمران ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الجن حين استمعوا لهذا القرآن استشعروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، وعلموا أن هذا القرآن طريق هداية. قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا يغتر العبد نفسه، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقبل على كلام ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر، وأن نصحح تعاملنا مع هذا الكتاب الذي كان هاجر لكتاب الله ورجع إليه في رمضان فلا يقطعه، بل تلذذ بتلاوته. وفي البداية ستجد صعوبة وثقل في القلب، لكن هذا نتيجة المرض، وهذا المرض هو هجر كتاب الله سبحانه وتعالى. فأحب كلام الله وتدبره وتمعنه بقلبك وألقي له سمعك وأحضر قلبك عند تلاوته. كيف أحضر قلبي؟ بأن تفرغه من الهموم ومن مشاغل الدنيا، وليكن همك في هذه السورة، ولتقرأ القرآن كأن الله سبحانه وتعالى يخاطبك به مباشرة، كيف لو خاطبك ملك الملوك، أو ما أو خاطبك يعني من يهمك أمره من سلطان ونحوه بأمر تريده ومهم لديك، فإنك ستلقي سمعك وقلبك له وتسجل ما يريد، كيف والذي يخاطبك ملك الملوك سبحانه وتعالى الله عز وجل. فإذا ما تقرأ القرآن اقرأه وأنت موقن. النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بذلك، لما كان يقول، لما قال لابن مسعود اقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فسمعه فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان الدمع. لماذا؟ لأنه استشعر وفهم أنه هو المقصود بهذه الأمانة العظيمة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، يعني يا محمد، على هؤلاء شهيدا. فبكى صلى الله عليه وسلم. فأنت أخي الصائم لما تقرأ في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، إذن أنت مقصود بهذه الآية، أنت داخل في خطاب هذه الآية. هذا المفروض أن يشعرك بعظمة ما تقرأ، لأن هذا الكتاب من ربك الذي خلقك ورزقك ويحييك ويميتك، الذي بيده مقاليد أمورك كلها، الذي سيدخلك الجنة ويجيرك من النار. إذن من كان معرضا عن كتاب الله فهذه فرصة في رمضان أن يقبل عليه. أقبل عليه في صلاة التراويح، إذا كنت تصلي في البيت لوحدك اقرأ مما تحفظ، وإن لم تكن تحفظ فاقرأ من المصحف وتمعن فيما تقرأ، ولا يكن همك الانتهاء من الجزء وإنما تدبر. وكذلك من كان مواظبا على كتاب الله عز وجل فزد من قراءتك وزد من تدبرك وتعلم مفاتيح التدبر. وفي كل عام ينبغي أن تضيف إلى علمك في آيات الله وكتاب الله عز وجل علما جديدا. ومهما أمضيت من العمر فلن تنهي هذه العلوم المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى أبدا، لأن علومه لا تنتهي ولا تنقضي. أطلنا عليكم، لكن الهدف هو بيان أن هذا القرآن الكريم الذي أنزل في رمضان يحتاج منا إلى عناية، ليس مجرد كلمات وعظية إخواني الأفاضل، ليس مجرد تذكير فقط، بل هذه حقيقة. علينا أن نمسك هذا القرآن وأن نحبه، ليس بعد رمضان نضعه في المكتبة يعلوه الغبار، نقرأه يوم الجمعة أو نقرأه في أيام الحزن وأيام الوفاة أو إذا ضاقت نفسك فقط. إنما اجعل القرآن الكريم أنيسك في يومك وليلتك، حتى في سماعك له. والله عز وجل الهادي إلى سواء الصراط. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.